بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا تذكرنا في درس تهذيب أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله بعضا من شروط المعروف. أخذنا من شروط المعروف منها ستره عن الإذاعة، يعني عن إشاعته، أن يكون مستورا، ومن شروطه تصغيره، من يحفظ الأثر الذي قاله العباس بن عبد المطلب لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره، تعجيله وتصغيره وستره. فإذا عجلته هنأته، وإذا صغرته عظمته، وإذا سترته أتممته. قالوا من شروط المعروف مجانبة الامتنان به وترك الإعجاب بفعله. لا تمن بالمعروف، صنعت معروفا جانب الامتنان به. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يبطل أثرها، هذا يبطل أجرها عند الله، وأيضا يبطل أثرها عند صاحب المعروف. إذا من شروط المعروف مجانبة الامتنان به وترك الإعجاب بفعله لما فيهما من إسقاط الشكر وإحباط الأجر، إسقاط الشكر وإحباط الأجر. وسمع، نعم، ولا تمنن تستكثر، نعم، وسمع ابن سيرين رجلا يقول لرجل: فعلت إليك وفعلت، فقال ابن سيرين: أسكت فلا خير في المعروف إذا أحصي. أسكت فلا خير في المعروف إذا أحصي، جعلت تعدد المعروف: أنا فعلت لك وفعلت لك وفعلت لك. وهذا خطأ، حتى لو كان من الوالد لولده أحيانا يمن عليه، يقول لنا: ربيتك وعلمتك وتعبت وعاليتك وسافرت بك إلى مكان كذا وكذا. ما في داعية، لا تجرحه. ربما يكون بلغ سن الشباب وبدأ يتحسس، خاصة الولد إذا بلغ إلى سن معين يبدأ يحلل الكلام، فهذا كما سمعت ينبغي أن يجتنب، ينبغي أن يجتنب. وإذا احتاج الإنسان إلى تذكير باب التقريع والزجر عند الحاجة لا بأس، لكن لا يكون هذا دأبه، لا يكون هذا دأبه، كأن يرى مثلا عقوقا من ولده أو تمردا من زوجته، فيذكره ببعض ما قدم له، يعني كعلاج معروف. إذا وضع العلاج في غير موضعه أفسد. إذن العلاج أولا يصرفه طبيب ماهر ويضعه بحجم المرض، فإذا وصف الدواء غير طبيب فسد، وإذا صرفه بكمية أكبر من احتياج المريض لها فسد. إذن قلنا على قدر الداء. أردنا من هذا من أجل أن نستشهد بقول النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، متفرق فجمعكم الله بي. ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك هم يقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، فعند الحاجة لا بأس. قال: وقال بعض الحكماء: المن مفسدة الصنيعة. وقال بعض الأدباء: كدر معروفا امتنان وضيع حسبا امتهان. كدر معروفا امتنان وضيع حسبا امتهان، قد يكون إنسان حسيب، يعني صاحب حسب ونسب، فإذا امتهن بعض الحرف الرديئة أسقط ذلك الحسب، حتى لو كانت مباحة، حتى لو كانت مباحة. ولهذا يذكرون العلماء في كتب الآداب، آداب طالب العلم، كما ذكر الخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن جماعة الكناني في آداب في تذكرة السامع والمتكلم، في آداب العالم والمتعلم، وذكره النووي في التبيان في آداب حملة القرآن، أنه ينبغي على طالب العلم أن يجتنب الحرف الممتهنة، أن يجتنب الحرف صيانة للعلم، صيانة لجناب العلم. وقال بعض البلغاء: من من بمعروفه أسقط شكره، أسقط شكره، ومن أعجب بعمله أحبط أجره. وقال بعض الفصحاء: قوة المنن من ضعف المنن، قوة المنن من ضعف المنن. وقال بعض الشعراء، معزو إلى امرئ القيس في ديوانه، امرئ القيس هو رئيس الطبقة الأولى في الشعراء، شعراء الجاهليين رئيسهم مقدمهم امرئ القيس من أصحاب المعلقات السبع: أفسدت بالمن ما أسديت من حسني، ليس الكريم إذا أسدى بمناني. قال أبو نواس، أبو نواس ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام، فقال ما ملخصه؟ هو شاعر العصر أبو علي الحسن بن هانئ، إلى أن قال مولده بالأهواز، ونشأ بالبصرة وأخذ اللغة عن أبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة، ثم سكن بغداد فمدح الخلفاء والوزراء، وكان رأسا في اللغة، وشعره في الذروة. قال شيخه أبو عبيدة أبو نواس للمحدثين، التصحيف مني يعني، محدثين أي من الشعراء الجدد، أبو نواس للمحدثين مثل امرئ القيس للمتقدمين، جعله رئيس طبقة المتأخرين، كما أن امرئ القيس رئيس طبقة المتقدمين. ولقب أبو نواس بهذا اللقب لذؤابتين كانتا تنوس على عاتقيه، أي تضطرب. مات أبو نواس سنة 98، أفرد له أبو العباس ابن شاهين جزءا في أخباره كما في تاريخ الإسلام الذهب. قيل أنه كان شاعر المجون، لعله غير يحتاج، هل هو هذا؟ كان مشهورا بالمجون، ثم ذكر أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى من مجونه، ولا أدري هل هو الذي تعزى له تلك الأبيات. وكان معروف بشاعر الخمريات، لا يستبعد أن يكون هو لأنه مشهور بشاعر الخمريات، كثير ما يمدح الخمر وشرابها، لتعزى إليه أبيات دعي المساجد للعمار تعبده تعمرها، واقصد بنا حارة الخمار تسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكر وإنما قال ويل للمصلين، تاج إلى نظر. لكن في هذا قال أبو نواس فامض لا تمن علي يدا، منك المعروف منك المعروف من كدره، نعم من كدره، منك المعروف من كدره، يعني من تكدير المعروف. وأنشدت عن الربيع للشافعي رضي الله عنه، هكذا يقول الماوردي. الربيع قلنا هنا هو ابن سليمان ابن عبد الجبار ابن كامل المرادي، يعني يمني، مولاهم أبو محمد المصري المؤذن صاحب الشافعي، أصله مرادي سكن مصر، نعم، يلقب بالمؤذن صاحب الإمام الشافعي، من أكثر الناس الملازمين له وأبرز تلاميذه الربيع بن سليمان. أما الشافعي فهو الإمام محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هشام ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب، يتصل نسبه بمن؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، هو من بني هاشم، يتصل نسبه مع جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم. وما فهم الامام الشافعي انه خلاص من آل البيت، خلاص انا اكون شيعي، بل هو امام المذهب الشافعي. وبعض الناس يقول انه لو هو من آل البيت خلاص لابد ان يكون رافضي سباب للصحابه. يا اخي آل البيت لهم حق علينا، آل البيت سنه، المتقدمون زيد بن علي، علي بن ابي طالب، الامام الشافعي، الحسن والحسين، فاطمه رضي الله عنها، آل البيت جميعا أهل السنة. كذلك من أئمة أهل السنة الباقر الذي يلقب بالباقر، ومحمد بن حسن بن حنفية، هؤلاء كلهم أئمة أهل السنة، أئمة السنة. بل زيد بن علي هو الذي قال مقولة المشهورة وسماهم بالرافضة لما رفضوا أن يبايعوه حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر، قال أتبرأ من وزيري أبي وجدي؟ قالوا إذا نرفضك، نرفض مبايعتك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. والذي لقبهم بها زيد بن علي الذي ينسبون إليه بأنهم زيدية وهو بريء منهم. هذا الإمام الشافعي هاشمي مطلبي رحمه الله، وقرشي مكي غزاوي، غزاوي المولد، ولد في غزة الإمام الشافعي رحمه الله، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد الحكم قال للشافعي ولدت بغزة سنة 50، وحملت إلى مكة ابن سنتين، حمل إلى مكة ابن سنتين. قال المزني ما رأيت أحسن وجها من الشافعي رحمه الله، وكان ربما قبض على لحيته فلا يفيض عن قبضته، ما تزيد على قبضه. هذه ذكر في وصف الإمام الشافعي رحمه الله، وكان حسن الوجه. قال أبو عبيد ما رأيت أعقل من الشافعي، وكذا قال يونس ابن عبد الأعلى، حتى إنه قال لو جمعت أمة لوسعهم عقل الشافعي. ذكروا هنا المبالغات، نعم صحيح، لكن أحيانا المحب يبالغ في المدح، وإلا مهما كان الشافعي هو شخص واحد ما هو أمة، قد يكون في رجحان العقل، لكن لو جمع عقله لوسع أمة،
لو قسموه بين اثنين لصار الإمام الشافعي مجنون، أخذوا عقله وقسموه بين اثنين، هل يصير عاقل الشافعي؟ ما يصير عاقل، يصير مجنون. لكن هذا من المبالغة في المدح، لا شك أنه كان. قال يونس الصدفي: ما رأيت عقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبو موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في المسألة؟ هذا من عقل الشافعي، بل هو القائل: والله ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يجري الله الحق على لساني أو لسانه. وهو القائل مقولة مشهورة: والله ما نظرت أحدا فأحببت أني أغلبه. يتجرد حتى عن هوى النفس، قل ما نظرت أحد فأحببت أني أظهر عليه بالغلبة. مسألة الحق، يظهر على لساني أو على لسانه. اليوم ما تتناقش إلا أنت أخيك، لو تتمنى أنك متى يقول الناس انتصر فلان على فلان. دخلنا كثير من أهواء النفوس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو عبد الله: والله الإمام أحمد، والله إني لأدعو للشافعي منذ 40 سنة في صلاته، يدعو له في صلاته. بل قال عبد الله بن الإمام أحمد: يا أبتي، أي رجل كان الشافعي؟ فإني رأيتك كثيرا ما تدعو له. قال: يا بني، كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من عوض؟ هل لهذين من عوض؟ تريد تسأل عن الشافعي؟ كان كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل لهذين من عوض؟ روي بسندي إلى الربيع أن الشافعي مات 400 في آخر يوم من رجب يوم الجمعة، وهو ابن نيف 50 سنة، صغير لا زال رحمه الله. طيب، أخذنا اليوم ترجمته، وغدا نأخذ ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.